بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ماذا نقول في الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله جل وعلا ألف لام راء، أو ألف لام ميم راء، أو ألف لام ميم ونحو ذلك؟ للعلماء رحمهم الله فيها أقوال متعددة، منها قول كثير منهم قالوا نقول الله أعلم بمراده بها، وهذه مما لا نخوض في البحث في معناها، الله أعلم بمراده بها. ومنهم من قال أنها مأخوذة من حروف أسماء الله جل وعلا، أو أنها من أسماء السور، دالة على أسماء السور، أو أنها جاء بها للتعجيز والتحدي لكفار قريش وللعرب عامة، فإن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بشيء من مثله وبسورة من مثله هو مكون من حروف تنطقون بها وتعرفونها، وقيل غير ذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم، المراد بالكتاب الحكيم القرآن، وتلك اسم إشارة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بها التوبيخ، أنه لا ينبغي أن يتعجب من هذا، فهذا ليس مما يتعجب منه، لأن الذي يتعجب منه ما خفي سببه، وأما هذا فلا خفاء فيه. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، ما المراد بهذا الرجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أن أنذر الناس، هنا قال جل وعلا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. النذارة لمن؟ للناس عامة، لمؤمنهم وكافرهم، لأن المؤمن ينذر ويخوف بمواقف ومشاهد يوم القيامة والاستعداد للقاء الله جل وعلا، مهما اجتهد في الأعمال الصالحة فهو ينذر ويخوف، يجد ويجتهد ويخلص في عبادته لله. والكافر كذلك يخوف. أن أنذر الناس عموما، وبشر الذين آمنوا، البشارة لمن؟ للمؤمنين خاصة. والنذارة ما هي؟ الإخبار بخبر مخوف، والبشارة الإخبار بخبر سار. أن لهم قدم صدق عند ربهم، المراد بقوله جل وعلا قدم صدق، أجرا حسنا لأعمالهم الصالحة، وقيل ما سبق لهم في علم الله جل وعلا من السعادة وأنهم سعداء، لأن الله جل وعلا علم أزلا أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلق الخلق، لأنه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، المراد بالساحر عندهم من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقرأ في بعض القراءات لسحر تكون المراد به القرآن، لساحر مبين. معنى مبين أي بين واضح، يزعمون ذلك. ولما وصفوه بالسحر؟ لأنه أتى بشيء لا يستطيعون الإتيان بمثله، فظنوا أنه سحرا، وهو كلام الله جل وعلا، وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه كلام الله وأن البشر لا يستطيع أن يأتي بمثله، ولكنهم قالوا ذلك لأجل يغرروا بالجهال فلا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة، وذلك أن كفار قريش تعجبوا من أن يرسل الله بشرا إلى الناس، وهذا العجب في غير محله، وذلك أن المرسل من هو؟ هو الله جل وعلا، فهو يصطفي من شاء من عباده ليرسله إلى الناس لينذرهم ويخوفهم ويبشرهم، وذلك أن المرسل من هو؟ هو الله جل وعلا. ومن هو الله جل وعلا؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهو جل وعلا الخالق للسماوات والأرض ومن فيهن، خلقهن جل وعلا في ستة أيام. وما هذه الأيام؟ أهي بمقدار أيامنا هذه أم هي أوسع وأعظم من هذه الأيام؟ الله أعلم. قيل ذلك، وقيل إنها مثل أيامنا هذه، وذلك أن هذه الأيام الستة التي خلق الله السماوات والأرض قبل أن تكون الشمس والقمر ويتميز الليل من النهار ويتميز معرفة اليوم، ولكن الله جل وعلا خلقها بمقدار ستة أيام من أيامنا هذا عند من يقول ذلك. وقال بعضهم إنها أيام عظيمة تقدر بأكثر من ذلك، بألف سنة أو بأكثر من ذلك اليوم الواحد، فالله أعلم. والله جل وعلا قادر على خلق السماوات والأرض ومن فيهن في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قادر على خلق ما أراده في لحظة بكلمة واحدة منه جل وعلا فيكون، ولكنه جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ووزعها بين خلق بين هذه الأيام، وزع خلقها بين هذه الأيام ليعلم عباده الحكمة والتؤدة والتأني. وأن المرء يتأنى في عمله ليخرج محكما. في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات. وهو أعظمها. وتقدم لنا قريبا نسبة العرش لهذه المخلوقات فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين السماء الدنيا، بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق ذلك الكرسي، وفوق الكرسي العرش. ونسبة السماوات السبع للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني صحن كبير، سبعة دراهم تلقى في صحن كبير، نسبة ذلك كنسبة السماوات السبعة إذا ألقيت في الكرسي. ونسبة الكرسي هذا العظيم بالنسبة للسماوات السبع كحلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض، نسبته إلى العرش. الكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض، الفلات الأرض الواسعة. والله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده. في 6 أيام ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على وارتفع على العرش جل وعلا، فهو مستو عليه وفوقه وعليه جل وعلا على العرش، لا كما يفسر بعض الطوائف الضالة فيقولون استوى بمعنى استولى، استولى على العرش. والله جل وعلا مستول على جميع المخلوقات، وكل المخلوقات تحت تصرفه وقهره، وإنما هو استوى. والاستواء معلوم لغة بأنه كما قال ابن القيم رحمه الله: وهي استقاء وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. فاستوى بمعنى استقر، وبمعنى علا، وبمعنى ارتفع، والعرب يعرفون ذلك من لغتهم. وحينما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله سائل: كيف استوى الرحمن على العرش؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله مليئا وعلته الرحضاء، يعني العرق الشديد، وتسبب عرقا من شدة هذا السؤال الذي لا ينبغي أن يلقيه مؤمن بالله، لأن الكيفية لا يمكن أن يدركها مخلوق. ثم تكلم رضي الله عنه ورحمه بكلام جيد مفيد، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، معروف المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء والإيمان به واجب، وما أراك إلا رجل مبتدع فأمر به أن يخرج من حلقته. الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نسأل ولا نبحث ولا نتكلم في كيفية صفات ربنا جل وعلا لأننا لا نحيط بها. ومعنى الاستواء معلوم لا يخفى على إنسان يعرف معنى العربية. استوى واستقر وعلى وارتفع، كل هذه معان تؤدي معنى استوى. وليس المراد بالاستواء الاستيلاء، فالله جل وعلا مستول على جميع الخلق. ثم استوى على العرش. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله جل وعلا له العلو المطلق، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فعلو القدر فهو معظم في القلوب جل وعلا، وعلو القهر هو قاهر لجميع خلقه، وعلو الذات هو عال جل وعلا فوق العرش سائل من خلقه. له علو المكان، علو الذات جل وعلا، فله العلو المطلق وعلو القهر، هو قاهر لجميع خلقه. وعلو القدر فقدره عظيم في الصدور جل وعلا، ولا يجوز للمرء ان يسأل عن الكيفية، ولا يستطيع احد ان يجيب عن هذا السؤال او ان يتصوره، لان المخلوق لا يمكن أن يحيط بكيفية صفة من صفات الخالق جل وعلا. ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها. يدبر الأمر، يدبر، تدبير الأمور، ترتيب عواقبها أن يكون فيها خلل، النظر في أدبار الأمور يعني في أواخرها وفي نتائجها وفي عواقبها، فيقال فلان يدبر تدبيرا حكيما، يعني تخرج نتائج الأمور التي يأمر بها حسنة، وفلان يدبر تدبيرا سيئا، يعني تخرج نتائج الأمور وأواخرها وأدبارها سيئة على غير ما يراد. يدبر الأمر، أمر الخلائق، يأمر فيحكم جل وعلا. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا هو الرب العظيم جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويدبر أحوال وأمور عباده. لا أحد يستطيع أن يشفع عنده لأحد إلا بعد أن يأذن جل وعلا، على خلاف أحوال الخلق وأحوال الدنيا. في الدنيا العزيز يدخل على من يريد الشفاعة عنده فيلقي شفاعته،
أما الله جل وعلا فلا يستطيع أحد لعظمته وجلاله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بعد أن يأذن له. وأكرم الخلق على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود، لا يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد أن يأذن الله له في الشفاعة، كما ورد في الحديث الطويل حديث الشفاعة أن الناس في عرصات القيامة يهرعون إلى آدم عليه السلام ويقولون اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم إلى نوح، ثم يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يحيلهم ويعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم جميعا وسلم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه جل وعلا بمحامد يحمد الله جل وعلا بها في تلك الموقف في ذلك الموقف، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيأذن الله جل وعلا له بالشفاعة فيشفع في أهل الموقف، وله شفاعات متعددة صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعة العظمى والمقام المحمود هو الشفاعة لأهل الموقف عامة. فيقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد. وهنا يقول جل وعلا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وآيات كثيرة في نفي الشفاعة إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. فالشفاعة لها شرطان، الشفاعة المثبتة لها شرطان، هما إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع، الثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له. فلا يشفع الشافع لأحد لم يرضى الله قوله وعمله، فلا يأذن الله جل وعلا بالشفاعة فيه. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي هذا رد على كفار قريش وسائر المشركين الذين يعبدون الملائكة ويعبدون بعض الصالحين في زعمهم ويعبدون الأوثان التي مثلت على أسماء أو على صفات أشخاص، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يقولون عبادتنا لهم من أجل أن يشفعوا لنا، فنفى جل وعلا الشفاعة لأحد كائنا من كان إلا بعد إذنه جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهنا يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله الذي يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبادته، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وغيره من الخلق كائنا من كان لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، ذلكم الله ربكم. ذلكم الإشارة هنا ذلكم الله، وجاء بلفظ الإشارة الذي هو للبعد. لما؟ لأن مرادا بذلك التعظيم، عظمة الله جل وعلا. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفردوه بالعبادة، وحدوه، لا تعبدوا معه غيره، أخلصوا له العبادة. من عبد الله وعبد معه غيره فلم يفرد الله بالعبادة ولم يخلص الله لله بالعبادة. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أفلا تتعظون، أفلا تنتبهون وتتأملون، أفلا تتدبرون. لأنكم لو تذكرتم وتدبرتم وانتبهتم لعلمتم أنه لا يستحق العبادة إلا الله. ففي هذا حث للتذكر والتدبر والتأمل. هل يصح أن يعبد الإنسان المتصرف العاقل يعبد شجرا أو حجرا أو جمادا أو كتلة من طعام من تمر كما يفعل بعض الجاهلية، يعبد كتلة من طعام من تمر فإذا جاء أكلها، أو يعبد خشبة أو حجرا يجد الحجر في الطريق فيستحسنه فيأخذه ويعبده ويسجد له ويصلي له ويخلع له، فإذا وجد حجرا أجمل منه أو أحسن ترك الأول وعبد الثاني وهكذا. عقول تلاعب بها الشيطان. فلا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، لأنه هو المستحق للعبادة حقا، هو المتصرف في الكون، وهو الذي خلق الخلق لعبادته. فاعبدوه أفلا تذكرون، أفلا تتعظون، أفلا تتأملون، أفلا تتدبرون. انظروا في أحوالكم، خطاب من الله جل وعلا يخاطبهم ليتأملوا وليتدبروا قبل أن يفاجئهم الأجل وهم على شركهم، فيرجعون إليه جل وعلا فيجازيهم بما كانوا يصنعون، كما سيأتينا في الآية التي تلي هذه. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون، كما سيأتي بيانه. ثم استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت سعد الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره، وهذه غريب. وقوله: يدبر الأمر، أي يدبر الخلائق، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلقه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الآية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أنه قال حين نزلت هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية. لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب، فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الجن، خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أي أفردوه بالعبادة وحده لا, وحده لا شريك له، أفلا تذكرون، أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله إلها غيره، وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقوله: قل من رب السماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم الصلاة للمحرم بكتف مكشوفة، وما صحة صلاة البعض عند بئر زمزم؟
الكتف المكشوفة هذه حالة الاطباع، يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذه سنة عند الطواف فقط، وأما إذا انتهى من الطواف فيرفع رداءه ويجعله على كتفيه، ولا يصلي في هذه الحالة، ولا يضع رداءه على هذه الحالة باستمرار، إنما هذا حالة أول طواف تقدم به إلى مكة. أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب أن تكون مطبعا، وأما قبل الطواف فلا. وبعد الطواف إذا انتهيت من الطواف واتجهت لصلاة الركعتين فارفع الرداء على كتفيك ولا تكشف واحدة. ثم لو صلى وأحد كتفيه مكشوفة فصلاته صحيحة. الفريضة يشترط مع ستر العورة ستر أحد العاتقين، وأما النافلة فتصح ولو لم يستر أحد الكتفين، إلا أنه كلما صلى على أحسن هيئة وأحسن لباس وأكمل لباس فهو أولى. وأما الصلاة في بئر زمزم فإذا تحرى وقصد أن يصلي هناك باعتقاده أنه أفضل فهذا لا يجوز ولا يصح له ذلك، لأنه لا مزية المكان الذي به زمزم على غيره. وأما إذا كان يسأل عن مدى صحة الصلاة إذا كان أسفل من الكعبة فالصلاة صحيحة. إذا كان المرء في مكان أسفل من الكعبة أو كان في مكان عال فوق الكعبة فالصلاة صحيحة، لأن المراد الاستقبال جهة الكعبة ويشمل ذلك هواها بالنسبة لما علا وما سفل كذلك. الصلاة صحيحة سواء كان أعلى من مستوى الكعبة أو أسفل، الصلاة صحيحة، لكن كونه يقصد الصلاة في بئر زمزم تقربا هذا لا يجوز، لأنه فضل ما لم يرد تفضيله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: النساء في بيوتهن عاديات، وحين يخرجن إلى الأسواق والمستشفيات يتبرجن أو عاريات ملفتات للنظر، ما هو الرأي في ذلك؟
الواجب على المرأة إذا كانت عند زوجها وفي بيتها أن تكون متجملة، تتجمل له وتتحسن له، وإذا خرجت تخرج ملتفة بلفافة تستر جميع بدنها بحيث لا تعرف ولا يدرى من هي، ولا تلبس لباسا ملفتا للنظر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء، مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن، يعني إذا أردنا الخروج وليخرجن كفلات، يعني بثياب عادية غير ملفت للنظر ولا جميلة. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن فشققنهن وتلفعن بهن وشهدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كأنهن الغربان، يعني ما يرى إلا شيء أسود، كلها ما ظهر منها شيء، متلفلفة في مرق لها أسود لا يرى منها شيء. الواجب على المرأة إذا خرجت أولا أن تقلل من الخروج قدر الإمكان، ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه، فإذا خرجت فلتخرج بثياب غير ملفتة للنظر، ولا تتجمل ولا تظهر شيئا من محاسنها، وإنما تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب.
يقول السائل: رجل يفعل الخير في الناس ولكن عمره 70 عاما ولم يصلي.
أعوذ بالله. هذا خيره الذي يفعله يجازى عليه في الدنيا، يثاب عليه في الدنيا، وأما في الآخرة فلا حظ له في الدار الآخرة والعياذ بالله، لأن الذي لا يصلي كافر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا فعلوا ذلك فلا تقاتلوهم، وإذا لم يفعلوا ذلك فهم يستحقون أن لا يخلى سبيلهم بل يقاتلون. وترك الصلاة كفر، الذي لا يصلي كافر، وإذا عمل أعمالا في الدنيا حسنة فالله جل وعلا يثيبه عليها في الدار الدنيا، ويخرج من الدنيا ولا حسنة له والعياذ بالله ما دام لا يصلي. يقول معنى قوله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها الضمير يعود إلى الدنيا إلى الأرض، الله جل وعلا خلق آدم من تراب، ثم يعاد ابن آدم وابن آدم يعادون إلى التراب بعد ذلك. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يدفن في الأرض، ومنها يخرجه جل وعلا إذا أراد بعده.
يقول السائل: هل يجوز الوضوء من غير ذكر اسم الله تعالى ناسينا؟ ماذا نفعل عندما لم نذكر ذلك؟
إذا نسي الإنسان ذكر الله عند الوضوء فوضوءه صحيح، وعليه أن يحرص على أن يبدأ وضوءه بذكر الله. فإن كان يتوضأ في مكان يعني قضاء الحاجة فيذكر الله جل وعلا قبل الدخول، يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي عم العالم الإسلامي وأصبح عيدا وسنة دينية؟
الاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثة التي أحدثها الفاطميون تقليدا وتشبها بالنصارى الذين حولهم، ثم انتقلت إلى العالم الإسلامي كله إلا من شاء الله، وهو من البدع المحدثة. فلم يحتفل بذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا يقول عاقل إن محبتنا إنما نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم محبتنا له أكثر من محبة أبو بكر وعمر وعثمان له وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يفعله أحد من القرون المفضلة الثلاثة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضلها على سائر القرون بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: فلا أدري أعد الذين يلونهم قرنين أو ثلاثة. وإذا عرفنا تاريخ ابتدائه وإحداثه عرفنا أنه لا يجوز لنا أن نفعله. الذي فعله الفاطميون طائفة شاذة مخالفة لأهل السنة والجماعة، كانت في شمال إفريقيا في المغرب، وكان النصارى حولهم، وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، فقلدهم الفاطميون وقالوا: لما يحتفل النصارى بمولد نبيهم ونحن لا نحتفل بمولد نبينا؟ فاحتفلوا، ثم ثبت إلى العالم الإسلامي، لأن البدع سريعة تنتشر، والشيطان يجعلها محببة إلى كثير من النفوس التي يسيطر عليها ويتمكن منها. أما من عصمه الله من الشيطان ووسوسته وتدبيره فهو يأخذ ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع ما سوى ذلك. ويقول لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الحق ما وسع من قبلكم، اتبعوا كلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما سوى ذلك. وهل يقول عاقل إننا سبقنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلنا هذا إلى شيء لم يفعلوه؟ يقول: رجل بنى مسجد من مال مغصوب أو مال حرام، المال المغصوب يجب أن يرد على صاحبه، يجب أن يرد المال المغصوب على صاحبه، وأما إذا بناه من مال تجمع من الحرام على سبيل التخلص من هذا المال الحرام لا على أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل، فلعل الله أن يثيبه على نيته التخلص من الحرام والانتهاء منه. وأما الصلاة في المسجد الذي بني بمال حرام فهي صحيحة. يقول: هل هناك فرق بين حلق اللحية وقصها؟ نعم، بعض الشر أهون من بعض. المسلم مأمور بإيفاء لحيته وإكرامها وإرخائها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. واللحية جمال ووقار للرجال وعيبة، تقول عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال في اللحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. فهل يرضى المسلم أن يكون مقتديا بالمشركين واليهود والمجوس تاركا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته لا يرضى لنفسه بهذا عاقل، وإنما الشيطان يتلاعب بالناس فإعفاؤها واجب ويحرم حلقها. يقول السائل: لما جاء باسم الإشارة التي هي للبعد في قوله تعالى ذلكم ذلكم الله ربكم فاعبدوها فلا تذكرون؟ ذلكم ذا اسم الإشارة للمفرد، واللام تشير للبعد لعلو مرتبة الله جل وعلا وعلوه، وأما الكاف والميم فهذه للخطاب للجمع لمجموع الناس، وجل وعلا يخاطب مجموع ذلكم الله، فالكاف والميم هذه للجمع للمخاطبين، والمخاطبون الناس كلهم لا واحدا منهم، فأنت إذا أردت أن تخاطب واحدا تقول ذلك، وإذا أردت أن تخاطب مجموعة تقول ذلكم، تخاطب اثنين تقول ذلكما. تقول المرأة إنها طافت للبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم جاءتها العادة الشهرية، ما الذي يلزمها؟ لا يلزمها شيء ما دامت طافت وسعت تمت عمرتها، وإذا عزم رفقتها على السفر فتسافر معهم وليس عليها طواف وداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. ما صلاة السفر في السفينة؟ في السفينة غيرها، إن كان مسافرا سفر قصر فهو يقصر ويصلي إن استطاع قائما فيصلي قائما، وإن لم يستطع قائما فيصلي جالسا. وما مقدار السفر الشرعي؟ يقول السفر الشرعي، السفر الشرعي السفر الذي هو قربى لله جل وعلا، يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بهذا السفر، لكن لعل السائل قصد السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو ما بلغ فوق 80 كيلو فيما قدره جمع من العلماء. وما كيفية القصر مقدما أو مؤخرا؟ كلاهما لا بأس به، يعمل الإنسان الأرفق به، إن كان الأرفق به التقديم قدم، وإن كان الأرفق به التأخير أخر، ولا حرج عليه، فيجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء. فإن كان نازلا قبل الظهر وفي وقت صلاة الظهر مثلا ويريد أن يرتحل بعد صلاة الظهر، فالأرفق في حقه أن يقدم يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها ويرتحل. وإن كان سائرا وقت صلاة المغرب مثلا ويحب أن يتم سيره ويسير، فيواصل في طريقه وينزل في وقت صلاة العشاء ليصلي المغرب والعشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، فإن كان نازلا في وقت الصلاة الأولى جمع تقديما، وإن كان سائرا في وقت الصلاة الأولى استمر في سيره حتى ينزل في وقت الصلاة الثانية. يقول السائل: إنه طاف 3 أشواط حول البيت ثم أحدث وذهب يتوضأ ثم رجع، هل يبني على 3 الأشواط السابقة أم يعيد طوافه؟ الأولى له أن يعيد طوافه، يعيد الطواف يبدأه من أوله. هل يعذر الإنسان بالجهل؟ لجهل يعذر به الإنسان وجهل لا يعذر به، الذي يجهل في عبادة الله وفي توحيده أو في الصلاة أو الزكاة الواجبة عليه أو صيام رمضان هذا لا يعذر فيه، بل يجب عليه أن يتعلم. وأما بعض المسائل العلمية التي يجهلها الإنسان وهي مما لم يتعبد الله جل وعلا به عباده في العبادات اليومية، هذه قد يعذر بها الإنسان بالجهل. يقول: ما هم الفاطميون ولما سموا بهذا الاسم؟ هم طائفة من طوائف الشيعة، وهم ضلال من الطوائف الضالة، ولعله في هذه النسبة لعلهم ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها وهي بريئة منهم، لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في كثير من أصولهم ومسائلهم. نعم. هل يجب على المعتمر طواف وداع حيث بعد فك الإحرام يوم الخميس ثم انتظار صلاة الجمعة؟ ما دام أدى عمرته يوم الخميس ويريد السفر يوم الجمعة فلا يخرج إلا بطواف الوداع كما هو رأي كثير من العلماء، ويرى بعضهم عدم الوجوب، لكن ما دام أنه جاء من مسافة بعيدة يريد فضل الله فلا يحرم نفسه الأجر فليطوف طواف الوداع. يقول: أنا أعيش مع زوج أختي في بيت واحد، وإخوة وإخوته وأخوه متزوج، ولكنهم يجلسون مع بعض ونصحتهم ولم ينتهوا، فماذا أفعل؟ إذا كانوا يجلسون مع بعض والنساء متحجبات مغطيات لوجوههن وأبدانهن، ويجلس الرجل مع زوجته مع أخيه وزوجته فلا حرج في ذلك، وأما إذا كانت المرأة تظهر محاسنها وتظهر وجهها أمام زوج أختها أو أمام أخ زوجها من الأجانب فلا يحل لها ذلك، وأنت عليك مناصحتهم وبذل النصيحة لهم باستمرار لعل الله أن يهديهم للصواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على